بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا. بقي عندي من الأمس الأخ أبو محمد من الشارقة، سأل طبعا 3 أسئلة، جبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني يسأل يقول عن هؤلاء الذين يشربون أثناء خطبة الجمعة، يشربون الماء ويعني يعبثون بقوارير الماء. أخي الفاضل، للجمعة قدسية ولخطبة الجمعة أحكام، من جملتها أنه لا يجوز للإنسان أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم أو أن يسلم أو أن يصلي أو أن يحدث أي حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء خطبة الجمعة ممنوع على المأموم، لأنه مأمور ب الإنصات والاستماع للإمام، وهو مشتغل بعبادة، والمشغول لا يشغل بعبادة أخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى، يعني من قال لأخيه أنكر عليه فعل فقد لغى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى فقد لغى، وجاء في لفظ، وهذا اللفظ ضعيف، ومن لغى فلا جمعة له. من صحح هذه اللفظة قالوا لا جمعة له كاملة أو لا أجر له، ومن ضعفها قال بأن أيضا ينقص الأجر والثواب. ولذلك إخواني أنا نبهت كثيرا وخصصت حلقة كاملة يا أبو محمد، حلقة كاملة في هذا البرنامج المبارك، خصصت حلقة كاملة عن أخطاء المصلين يوم الجمعة، وذكرت من جملة ذلك مسألة اللعب بالعلب، هذه علب الصحة أو الماء أو القوارير، وذكرنا أشياء كثيرة. ولذلك تنبيه هؤلاء، طبعا أئمة المساجد وخطباء المنابر عليهم مسؤولية كبيرة لتوجيه الناس، لرفع الجهل عنهم، لتنبيههم إلى يعني هذه الأخطاء، لبيان ما هو الصواب والحق في قضية الحضور الجمعة وشيء من هذا القبيل. ولذلك بعد الصلاة ممكن تنبههم على مثل هذه القضية. بارك الله فيك. أبو محمد أيضا يقول: هناك شخص طبعا أمة تسكن في بلد خليجي آخر، في دولة خليجية أخرى، ويقول هو يعني هنا مثلا إذا أراد أن ينتقل إذا أراد أن يسافر إليها، يقول هل هو يقصر ويجمع؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يزور أمه أو أباه أو أي شخص آخر في دولة أخرى وينتقل إليهم بغير نية الاستقرار ولا الإقامة الدائمة، نعم يترخص برخص السفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قصر الرباعية إلى ركعتين. فأنت مثلا أفترض بأن أنت تسافر من الإمارات مثلا إلى دولة خليجية أخرى فيها والدتك للزيارة، فأنت بارك الله فيك تقصر وتجمع، إلا إذا كان عندك سكن هناك أو عندك ملحق أو مجهزين لك مثلا شيء يشبه الإقامة مثلا، وأنت مرتاح في بيت الوالدة أو كذا، ممكن أنك تخرج من الخلاف وذلك بالإتمام. أما قضية زيارة فقط تسكن بالفندق ولا تسكن عندها ثم تخرج ويعني ناوي الرجوع متى ما إن يعني حانت الفرصة، ليس عليك قصرا ولا جمع. طيب، عندي مكالمات تنتظر. تفضل محمد.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بيض الله أخويا.
وجهك أبيض.
أعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. تفضل أخوي. آمين.
الله يجزاك عليك بالخير والصحة والعافية. طال عمرك عندي سؤال واحد
فقط. تفضل.
طويل وعريض ولكن باختصره.
تفضل.
طال عمرك عندي والدتي توفاها الله من سنة تقريبا 10 شهور.
نعم.
فهاي الوالدة عاشت عند أختنا الأصغر.
إيه.
زين، وعندها أرض، والأرض هاي كتبتها باسمها، باسم هاي الأخت الأصغر. فقالت لها: لا تألمي إخوانش لين بعد وفاتي، بعد وفاتي هذا لك الأخوان يعرفوا عنها إن خلاص الأرض موجودة، فهي كتبتها باسم هاي البنت. أختنا الأصغر عندها عايشة عندها هي وياها تنيرها وكل شيء وداريبها وديها كل مكان وافلي.
نعم.
فلما حلي أنا الموضوع، أنا أكبرهم الكبير الله.
إيه.
فقلت لهم أنا ما عيني في هذا زايد الدنيا، خلاص باللي يسوي الوالدة عادي. الحين من توفت الوالدة وهذا، قاموا الأخوة كلهم وقالوا شو اسمه، وقالوا وين الأرض؟ فقالت لهم: الأرض كتبت الوالدة كتبتها باسمي.
إيه.
مخبرتني الوالدة، قالت لي ما تخبري أخوانك. لأن لا خبرت إخواني تموا تولي الصداع وهذا تو هاي الخت ضميرها ما مخلنها
إيه
هم تكت يوم خبرتهم وكذا وقالت لهم باسمه وكل شيء مستواي الخت هاي ضميرها ما واجعنها يعني ما مرتاحة تقول لي سأل لي الشيخ قلت لها إن شاء الله أنا بسأل الشيخ
أبشر يا محمد
أنا من شاني أنا أقول ما أهبالي عين الدنيا هذه
أبشر يا محمد
أنا أخواني إن شاء الله خلاص صادين وساكتين لك أنا في عادي تقول لها أنا ما يبرز ضميري إلي خبرني الشيخ
إن شاء الله أبشر محمد تسمع الجواب وتوصل لها العلم إن شاء الله
إن شاء الله يعطيك
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا وفيك أبارك
آمين
آمين أم محمد
نعم
تفضلي عليكم السلام
يزيد فضلك أنا والله السلام عليكم
فيه. عليكم السلام تفضلي يا أم محمد
الله يزيد فضلك والله بدنا نودي زكاة
إيه
اللي عندي أخو يعني ما فيش حدا بكد عليه ولا بفوت له قرش وعنده أولاد وعنده نودي له زكاة كله ولا نوزع يعني للناس بعد غيره يعني
أخوك خارج الدولة ها وفقير محتاج يعني عنده أولاد وما عنده دخل
محتاج وعنده أولاد وعنده واحد ضرير وعنده يعني الله يعينه
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب
وبعدين أنا بعد ما خلص الصلاة بقول اللهم يا ربي تقبل مني صلاتي التامة وتغفر لي ذنوبي عامة ولا تخزيني يوم القيامة ولا يوم الحسرة والندامة ولا يوم اللي ينفعنا مال ولا بنون هاي الشيخ مليح أقولها ولا كيف
إن شاء الله يا أم محمد
وبعدين أنا مريضة عندي مرض القلب وعندي أزمة وعندي معرضة للكلاوي بقدر أصوم
والطبيب إيش قال لك
عندي مرض عندي بالقلب
لا الطبيب إيش قال لك الطبيب
بقول لي صومي يوم افطري يوم يا بفضل ما تصوميش
كم عمرك يا محمد
عمري 85 سنة
ما شاء الله العمر كله يا رب
الله يطول
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب
ان شاء الله
مرحبا اهلا وسهلا ابو عبد الله
حبيبي السلام عليكم شيخنا
وعليكم السلام
شلون صحتك
مرحبا اخوي
حبيبي الله يرضى عليك ارد اسالك عندي 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 بالثمانية وتسعين
اي
اجاني صديق والصديق اجاني معسر ما عنده اجى يتسلف وانا ما املك شيء
اي
ما املك الا حزام ذهب لزوجتي
اي
قلت لها يا ام فلان تقدرين تعطينا هذا الحزام نعطيه للرجال هذا الفقعات وقالت خذه عطيته اياه وخذ فتره من الزمن ما سدد ما عطاني سياره مكان الحزام خذيت السياره واستعملتها الي ولعائلتي وصارت الاحداث بين العراق والكويت خبر وانا صارت علي قضيه انسجنت وهذه فالمراه الحين طال عمرك انا شارح لك القصه من اول ما تكلمني ولا الأولاد يكلموني عندي بس رقم تليفون ولدي الكبير وما يكلمني ومحتار أنا شلون أسوي معها هذه شنو الحل معها الله
يعني يعني بسبب الحزام يا أبو عبد الله
نعم
بسبب الحزام هذا
لا مو بسبب الحزام فكيت عازة الرجال مو بسبب الحزام
ورجعت لها حقها زوجتك
لا والله ما رجعت لها لأن أنا وياها كنا ببيت واحد وجبت السيارة من الرجل هذا فاستعملت السيارة مكان الحزام للبيت للعائلة
والسيارة وينها؟
السيارة راحت استعملناها وبعناها أنا وياها
وهي الطالبك الطالبك هي بالحزام؟
لا بالله ما طالبني شيخنا ولا جابت سيرة
طيب وش العلاقة يا أبو عبد الله الله يرضيك أنت الآن خلطت بين أمرين وش علاقة الحزام والسلفة بقضية العيال ما فهمت أنا
لأن أنا بغيت أنها تبرين الذمة أو تسامحني يعني وما تكلمني هي ما تكلمني ولا حد ينطيني إياها من العيال والعيال ما يتكلموني أنا شارح لك القصة من أول
وهي تذكرتنا طيب أبشر يا أبو عبد الله أبشر
والسؤال الثاني طال عمرك حنا نصلي صلاة المغرب الساعة تقريبا بالعشرة عندنا بالسويد
إيه
وصلاة العشاء تقريبا الساعة بالهداعش ونص أو هداعش الشكل وشوي وصلاة الفجر طال عمرك تقريبا بالثنتين إلا عشر هالشكل تقريبا شنه الحل بهذه الوضع يعني شلون يعني وجاينا رمضان يعني وجاينا رمضان طال عمرك وما احنا عارفين الفطور بكم والامساك بكم
تسمع الجواب ابو عبد الله أبشر
الله يجزاك بالخير ويرحم والديك وانا موصيك على حاجة انا اخيك الله يرضى عليك يا ابو
الله يسر الامور يا ابو عبد الله ان شاء الله أبشر
يا ابو فرحان
مرحبا 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 أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخبارك الشيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال أبي أسألك يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا عندي 4 أيتام.
إيه.
أبوهم الله يرحمه توفى ورثوا من ورث أبوهم يعني كل واحد 15,000. يصير عليها الزكاية لا بعد؟
إن شاء الله أم محمد.
ويستوي إذا يصير زكاة يعني أحسن مكار أبوي أحد يعني أبوي شايب يا من أهلي من أهل زوجي.
أبوك أنت ما عنده يعني فقير؟
لا لا ما عنده أولاد شيء ما حد عنده يعني دخل عليه.
أيوة. ولكنه فقير محتاج؟
أي محتاج يعني ما حد عنده أولاد شيء ما عنده يدخلون عليه.
وأنت أولادك كبار أولادك؟
لا لا الأكبر شيء في 17
كبار 17 بالغ.
ايوه هذا ديلاك واحد يعني ديلاك صغار واحد.
ابو 17 ما يشتغل؟ هذا ابو 17 ما يشتغل؟
لا لا الحين يدرسون.
طيب يا ام محمد عندك سؤال اخر؟
لا لا
مرحبا ام محمد. ابو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك يا هلا.
الله يحييك. الشيخ عندي 5 أسئلة.
يلا يا ابو خالد يلا على السريع.
السؤال الاول ما هي صلاة الغائب؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني ما هو دعاء دخول السوق وما ثوابه؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث هل الام عيد غير العيدين؟
هل ايش؟
هل لها عيد؟
الام لها عيد؟
اسمع دائما يكرروا عيد الام عيد الام عنه.
والاب هالمسكين ما له عيد؟
لا الأب لا
مسكين
الأب
لا حول ولا قوة.
الأم نسمع
لا حول مسكين الأب يلا. والسؤال الرابع.
السؤال الرابع ما هي الحالات المسموح فيها الكذب يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس ما هي الأيام المحرم فيها الصيام؟
أبشر يا أبو خالد.
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا مرحبا مرحبا. ضحى.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي بس كم سؤال.
تفضلي.
أول سؤال أني ما أصلي الفجر طبعاً ما أبعد الفجر أتأخر وعمري 16 يعني من أقعد يصير أصلي متأخر أقعد أني أصلي.
يعني أنت عندك مشكلة ولا يعني كسل؟
لا كسل.
طيب يا ضحى.
ثاني سؤال هل الأغاني من أسمعها يقولوا لي هواي حرام؟
إيه.
هل هي حرام؟
أغاني؟ إن شاء الله يضح.
السؤال الثالث المقبرة ليش إحنا منروح كل مكان إلا المقبرة لا ويعني إحنا بالسنة مرة نروح لها مو كل مرة.
طيب يضح.
والحف الوجه وكل يعني كل الوجه أو أي أو الإيد أو القدم هل هي حرام؟
بالنسبة للمرأة يعني ها؟
ايه.
ابشري يا ضحى.
ايه هل سؤالي هل حرام انه نتابع مسلسلات او افلام؟
اها.
ايه وسؤالي الاخير من نرقص يقولون هذا حرام انه مجموعة بنات يرقصون.
في مناسبة يعني؟
اي في مناسبة.
يعني زواج وكذا؟
اي.
طيب يا ضحى تسمعين ان شاء الله الجواب.
شكرا.
مرحبا خلاص يكفي بركة ها يلا بسم الله. نرجع الى الاسئلة. عندي الاخ محمد من عمان بارك الله فيه يقول من سنة و10 اشهر توفيت والدته يقول وهو كتبت ارض باسم احد بناتها يقول بنتها الصغيرة قالت هذه الارض سجلتها باسمها تقول لا تخبرين اخوانك يقول عرفوا اخوانها وكذا وطالبوا في هذه الارض تقول هي الان مترددة تقول ما العمل. أخ محمد بارك الله فيك. أولا لا يجوز للأب ولا للأم أن يظلموا في قضية الهبة والعطاء. فإذا كان الأب يريد أن يعطي أحد أولاده يجب عليه أن يسوي بين الجميع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الوالدة لما ذهبت وكتبت هذه الأرض باسم البنت الصغيرة لماذا؟ هل يكون هذه البنت تطلبها مال؟ إذا كان والله تطلبها مال وفي مقابل المال حقها. إذا قالت لا والله بس تحبب لها
لأن ما شاء الله طيبة وحبوبة وخدومة تخدمها وتقوم عليها، ما يجوز لها، حرام، لأن هذه الخدمة والبر واجب، ما هو بتفضل. يعني بعض الناس يعتقد والله ما دام هذا الولد بار في أكثر من هذا أبعطي هذا وأحرم هذا، لا غلط. أصلا يجب على الأولاد أن يكونوا بارين، أن يكونوا في البر سواء للوالد. كون ولد عاق وولد مطيع وبار هذا الذنب عليه، لا يرتكب الأب والأم نفس الخطأ ويروحون يعطون يظلمون في مثل هذه القضية. ولذلك أخ الفاضل يجب على أختك هذه أن تحرص كل الحرص على أن تنجي الوالدة من العذاب، لأن الظلم حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هي الآن يجب عليها أن تجمع أخوانها وتقول يا جماعة الخير هذه الأرض كتبتها الوالدة باسمي، راضين ولا لا؟ إذا قالوا راضين الحمد لله، رضا من قلب، ما هو بالرضا خجل، لا رضا من قلب. إذا قالوا لا والله ما احنا براضين، يجب عليها أن تعين الوالدة على العدل وهي في قبرها، وأن تمنع وتكون سبب من أسباب منع العذاب عليها، لأن الله عز وجل حرم الظلم. فتقول تفضلوا هذه الأرض أنا أبغى أبري ذمتي وتقاسموها فيما بينكم مثل ما تقاسم، إما تباع وللذكر مثل حظ الأنثيين، أو مثلا واحد يقول أنا بشتريها ويوزع على الباقي. فعلى الأخت هذه أنا من الآن تخبر خواتها ما دام أن ليست في مقابل شيء وإنما هبة وعطاء من الوالدة، هذا ليس هذا ظلم، هذا الظلم. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن قبضها لهذا الشيء غير صحيح، هذا الصحيح من أقوال، يعني بمعنى أن هذا حق للجميع مشترك. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني تريد أن تعطي الزكاة لأخيها، تقول يعني عندي أخ محتاج وعنده أولاد واحد ضرير وكذا. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني إعطاء الزكاة لأخيك المحتاج الفقير أولى من غيره، أنت تحسنين في مثل هذا الأمر، ولك أجران، أجر الزكاة والصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. فأخوك هذا أولى الناس بالزكاة، أولى الناس بالزكاة أخوك الفقير هذا المسكين اللي عنده أولاد وعنده معاقين في البيت وكذا، هذا يعطى من الزكاة أولى من غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول قال واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف كما هي القاعدة الشرعية. فالمقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك تعطينها أخيك وتؤجرين على ذلك. أم محمد تقول أنا لما أخلص الصلاة أقول هذا الدعاء اللهم تقبل صلاتي تامة وذنوبي عامة ولا تخزني إلى آخره، تقول هل هذا مشروع؟ أخت الفاضل هذا والله دعاء جميل ودعاء رائع ودعاء مؤثر، دعاء ما شاء الله اللهم بارك تشكرين وتؤجرين وأسأل الله عز وجل تقبل منك. لكن يا أم محمد هذا اجعليه في السجود، هذا اجعليه في السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم، ما تجعلين بعد الصلاة. اللي بعد الصلاة يا أخت الفاضلة التعظيم والتقديس والتمجيد والتهليل لله سبحانه وتعالى، ما في دعاء بعد الصلاة مباشرة، إنما التقديس والتعظيم وهذه الأدعية هذه الأذكار عفوا التي بعد السلام. أما الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله داخل الصلاة في السجود في التحيات قبل السلام، فانقلي هذا الدعاء إلى سجودك فإنه أحرى أن يستجيب الله جل وعلا لك، وبإذن الله الله عز وجل وعد ووعده الحق أن يستجيب دعاء الساجد، اجعلي في سجودك بارك الله فيك. وأما بعد الصلاة مباشرة هذا الذكر والتهليل والتعظيم، ولا يمنع الإنسان بعد ما ينتهي من أعمال الصلاة السنن هذه التعظيم وكذا أنه يدعو بعد ذلك، لكن لا يعتقد بأن هذا مشروع بعد صلاة الفريضة مباشرة. أم محمد تقول بأنها عندها يعني مرض في القلب وأزمة ومرض كلى وشيء، تقول هل أصوم؟ أنا سألتها قلت لها ما رأي الطبيب؟ قالت الطبيب يقول يعني تصومين يوم وتفطرين يوم، وعمرها اللهم بارك 85 سنة. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ربنا جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا فضل الله وهذه رحمة الله وهذا جود الله على عباده. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت قادرة على الصيام بارك الله فيك فصومي، إذا كنت قادرة على بعض الصيام مثل ما قال لك الطبيب صومي يوم وأفطر يوم، صومي بارك الله فيك وأفطري وقت الحاجة، وبعدين تقضين في أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد تقضين الحمد لله. إذا قال لك الطبيب أو أكثر من طبيب يا أم محمد ممنوع تصومين لأن الصيام خطر عليك، أنت تأخذين أدوية القلب وتأخذين أدوية الكلى وتحتاجين إلى سوائل، يجب عليك أن تستجيب للطبيب، ولا يجوز الإنسان أن يوقع نفسه في هلكة. بعض الناس الله يعافيهم يحفظهم عنده محبة للعبادة وكذا، لكن على حساب صحته، والشريعة ما تدعو لذلك. الشريعة ما قالت لك روح اهلك نفسك. ربنا جل وعقل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله جل وعقل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كثير من الناس عنده مشكلة في الصيام لأنه مريض، مرض سكر أو عنده كلى، عنده مشاكل، والطبيب يقول له لا تصوم لأنك أنت تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى سوائل، يروح يتعمد الصوم ويقع في مشاكل، وربما يعني يحصل له وفاة مثل ما حصل لكثير أعرفهم أنا، والله يقول أنا لا أبغى أصوم، كأنه يقول والله أنا ما أعترف بهذا الكلام وكذا أبغى أصوم، وش ما ترتب على ذلك، وهذا غلط. الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا يا أختي الفاضلة قالوا لك لا تصومين أبدا، لا تصومين وأطعمي، فإن الإطعام يقوم مقام الصيام ولك الأجر كامل. إذا قالوا لك صومي وأفطري، صومي وأفطري وأقضي بعدين أيام الشتاء أيام الجو البارد والنهار قصير. أبو عبد الله يقول يعني عنده مشكلة في يعني طبعا ذكر قصته مع أهله، وربما أبو عبد الله أعادها مرة ثانية، سبق أن سألنا قبل هذه المرة، يقول الآن أبغى يعني أستسمح من زوجتي لأني أخذت منها حزام ذهب وعطيته صديق لي كان في حاجة وفي أزمة، واخذنا سيارته يعني في مقابل هذا الشيء، يقول ما يردون علي عيالي ولا زوجتي، يقول ما العمل؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك أبو عبد الله، يجب عليك أنك تعيش حياتك، تعيش أيامك، يجب عليك أنك تكون وثيق الصلة بربك عز وجل، لا تكون هذه القضية أبو عبد الله شغلك الشاغل وقلقك الساهر وهمك الممرض. لا يا أخي الفاضل، الدنيا ما تستاهل والله مثل هذا القلق ومثل هذا الهم. أولادك الآن اللي تخلوا بمثل هذه الصورة، هؤلاء مساكين، هؤلاء الآن يعني نسأل الله العافية يعيشون تحت سخط الله ولعنة الله، مهما فعلت فيهم ما يسوغ لهم أبداً أن يعاملونك بمثل هذا المعامل، ولو كنت يعني قاسي عليهم ولو فعلت ما فعلت لا يجوز لهم تحت أي ظرف أنهم يعاملونك بمثل هذه القطيعة. هؤلاء الآن تحت لعنة الله، لأن الله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إلى هذه الدرجة لو كان الوالد مشرك ويدعو إلى الشرك أولاده ما يطيعونه، لأن هذا حق الله عز وجل، لكن ما يقاطعونه. ولذلك الرسالة التي تجب، الرسالة التي يجب أن تصل إليهم عن طريق من غير طريقك أنت، لأن الوضع متأزم بينك وبينهم، يجب أن يوصلها شخص، إلى أنهم الآن يعيشون تحت لعن الله، لعنة الله وسخط الله وغضب الله، وإلى أن العقوبة تنتظرهم عاجلا أم آجلا. هذه سنة الله الكونية القدرية في العاقين وفي والعياذ بالله الباغين الذين يبغون الظلم والعياذ بالله ويطلبونه، وفي الذين يعقون ويقطعون الأرحام، والله العقوبة عاجلة. والعقوبة بالمناسبة ليست حادث سيارة ولا حريق ولا مرض، لا لا، قد يسلب الإيمان، هذه أعظم العقوبات. قد والعياذ بالله يرسل الله عليه جنود من الهموم والغموم والأحزان والقلق، قد يسلط الله عز وجل عليه من لا يخاف الله ولا يرحم هذا الولد، ما يدري. وإذا كانت الأم هي التي أسهمت في مثل هذا العداء السافر، وهي التي حرضت، وهي التي شحنت، وهي التي عبأت الأولاد عليك، فهذه أيضا مشاركة في الإثم والعياذ بالله، وسبب من أسباب هذه اللعنة اللي تنزل على الأولاد. فيا أخي الفاضل وصل لهم رسالة، أنا يمكن أنت ظالم، يمكن أنا أفترض أنك يا أبو عبد الله أنك ظالم وقسوت وسلبت حقوق المرأة وقسوت على أولادك، لكن الأولاد، أنا أتكلم عن الأولاد، الأولاد لا يجوز لهم أبدا أن يميلوا هذا الميل الجائر ضد والدهم تحت أي ظرف، ما يجوز شرعا. ما عندنا قضية ما يعامل الوالد معاملة الأجنبي ولا معاملة شخص آخر أبدا، الوالد جعله الله عز وجل سبب من أسباب وجود هؤلاء الأولاد، فيجب أن تصلهم الرسالة، لأن المسائل دين، فكما تدين تدان ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة. يجب أن تصل رسالة إلى هذه الأم أن تغلق هذا الملف القديم وان تبدأ حياة جديدة. إذا كانت قد تزوجت يا أبو عبد الله هذا شأن آخر، إذا كانت لا والله موجودة على ذمتك الآن وأن تطالب برجوعها، يا أخي الناس الله عز وجل، الله عز وجل الآن يسبون الخلق ويشركون به ويغفر لهم. الله عز وجل الذي بطشه شديد وهو ذو الركن الشديد والبطش الشديد جل وعلا يعفو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى، يسبونه ويشركون به وشوف القرآن كيف المشركين ماذا فعلوا، ومع ذلك يقول جل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فيجب على هؤلاء الأولاد وهذه الأسرة أن تعيد يعني حساباتها وأن تحرص أن تدفن الماضي وتبدأ صفحة جديدة، تلملم يعني ما تناثر من مما كان مجتمع، وتحاول أن تذهب وحر الصدر وهذه الأوضار، ويستقبلوا حياتهم وترجع لهم إن شاء الله قريب. وأنت يا أبو عبد الله أنصحك نصيحة لله، أصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فإن الله يصلح ما بينك وبين زوجتك وعيالك. كلما كنت قريب إلى الله قرب الله عيالك عليك. وحنا على مقبلين على شهر فضيل فيه تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، تصفد الشياطين، فيه خير عظيم، استودع الله عز وجل الأعمال الصالحة التي تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. استثمر هذا الشهر، كثر من الدعاء، كثر من البكاء لله، وإن شاء الله الله عز وجل يجمعك بعيالك. أبو عبد الله يقول عندنا في السويد يعني بالنسبة لصلاة المغرب الساعة 10 وصلاة العشاء 11 تقريبا ونصف، والفجر 2 إلى 10، يقول ما الحل؟ الحل طبيعي، الحل تعيشون حياتكم الطبيعية. بالنسبة للصيام يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام ما بين هذين الوقتين، من طلوع الفجر اللي أذن لأذان الفجر إلى غروب الشمس، ولو كان 23 ساعة، أفترض الليل ساعة واحدة، يجب على المسلم أن يصوم 23 ساعة. تقول لي والله ما يستطيعون، الحمد لله الشريعة فرجت، الشريعة المشقة عندنا تجربة تيسير، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. اللي ما عنده قدرة على الصيام يفطر والحمد لله، ويقضي بعدين في الشتاء، عندكم الشتاء يمكن 4 ساعات النهار يا أبو عبد الله أو 5، الحمد لله. ولذلك للأسف الشديد أسمع فتاوى غريبة عندكم تأتينا عبر البرنامج، يقول والله افطروا على توقيت مكة، هذا جهل، هذا لعب بدين الله، هذا لا يجوز. هذه المسائل ينبغي أن يسأل فيها الفقهاء وأهل العلم، أما العبث بدين الناس بها مثل هذه الطريقة هذا لا يجوز لأحد أن يسمح به، فضلا عن أن يروج ويعمل فيه بين الناس. والمقصود يا أخي الفاضل، الإنسان مطالب سواء كان النهار ساعتين أو 4 ساعات أو كان 23 ساعة أو 19 ساعة، يصوم ما بين هذه الوقتين، وديننا ما يدعو إلى الهلكة. أنا أعرف أناس عندكم يا أبو عبد الله يصومون 19 ساعة ما عنده مشكلة، يقول أتحمل والحمد لله متعودين. وفي ناس لا، أن تدري عندنا الآن، عندنا في ديرتنا نقول لبعض الناس أفطر، ليش؟ لأنهم يشق عليه، عنده مرض، مثل قبل شوي الأخت أم محمد عندها مشاكل كلى ومشاكل، نقول أفطر والنهار قصير عندنا، يعني مو بذاك الطول. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، تصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. قضية بعض الناس يقول لك ما أستطيع، يصوم حتى إذا اعتقد أو غلب على ظنه بأنه ما يقدر يكمل، يفطر ثم يقضي بعد ذلك أياما أخرى. أم محمد تقول عندها 4 أيتام أبوهم توفي، تقول ورثوا كل واحد أخذ 15,000، تقول هل عليها الزكاة؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لأموال الأطفال وأموال المجانين هؤلاء يجب فيها الزكاة في قول جماهير أهل العلم. فالطفل الصغير الولي وليه القائم عليه، أنت مثلا أو جدة أو عمة أو أي أحد، يجب عليه أن يخرج الزكاة. وهذا شيء. الشيء الثاني يا أخت الفاضلة، ينبغي لكم أن تشغلوا هذه الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، كما قال عمر وقالت عائشة وقال جمع من الصحابة، يعني تجروا بهذه الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، تجروا بأموال اليتامى، فافتحي لهم دكان، محل، متجر، أدخلها في أسهم، شوفي أحد من أهل الصلاح والخير ومن الثقات أهل الدين، قولي له هذه أموال أيتام، خذ هذا المبلغ، اجمعي من كل ولد نصيبة 5 5 5 مثلا، من كل واحد 15، وقولي له اتجر لنا فيها، لو جاكم أقل شيء أرباح تسدد موضوع الزكاة، فاشتغلي فيها. قضية جدهم عفوا جدك عفوا أبوك أنت تقولين بأنه محتاج، يجوز. هو الأصل أن الوالد يجب تجب نفقته على الأولاد، عليك وعلى عياله أولاده مثلا البنين، وأولاد الأولاد أيضا ينفقون. إذا تقول والله ما عندنا إلا هذه الزكاة، ما في بأس لو عطيت الوالد من الزكاة ما دام محتاج. أبو خالد من عمان يسأل يقول ما هي صلاة الغائب؟ أخي الفاضل، صلاة الغائب هي الصلاة على ميت مات في غير بلاد المسلمين، بمعنى أنه لم يصلي عليه، هذه صلاة الغائب. هذا معنى صلاة الغائب، أنك تصلي أنت على ميت والجنازة مش أمامك، الجنازة في بلد آخر، في بلد آخر. وهذه المسألة يا أخي الفاضل فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى جواز صلاة الغائب مطلقا، كل ما سمعت بميت مثلا مات في بلد مثلا ولي أمر، عالم، تاجر مسلم صالح، مثلا كذا قريب لك، تقوم تصلي عليه، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا بمنع شيء اسمه صلاة الغائب، ما عندنا شيء اسمه صلاة الغائب، وهذا أيضا قول ضعيف، قول ضعيف. قالوا لأن مثلا لما صلى على النجاشي هذه حالة خاصة وليست عامة. القول الثالث وهو الأقرب، مشروعية صلاة الغائب على جنسين من الناس. الأول الذي مات في بلاد غير مسلمة ولم يصلي عليه، شخص في بلد يعيش في بلد غير مسلم وتوفي مثلا، فيقوم الناس يصلون عليه من أقاربه، وليس كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما أقرباء مثلا بعيدين أو أصدقاء يصلون عليه. والشخص الآخر شخص له نفع متعدي للأمة، كأن يكون ولي أمر صالح، أو مثلا عالم من علماء المسلمين أجمعت الأمة على إمامته مثلا، ويندب ولي الأمر الناس يقول صلوا على هذا العالم، صلوا على هذا الرئيس، صلوا على هذا المسؤول مثلا الذي له خير على الأمة، هذا أيضا مشروع، وعليه الفتوى الآن في أغلب البلاد الإسلامية. هذا باختصار يا أخوي أبو خالد. أبو خالد يسأل يقول ما هو الدعاء دخول السوق؟ أخي الفاضل، دعاء دخول السوق بالنسبة للحديث ضعيف، الحديث ضعيف بارك الله فيك، وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحديث هذا الحديث ضعيف بارك الله. بعض أهل العلم يرى منع العمل به، وذلك لكونه ضعيفا، ويذهبون إلى أنه لا يعمل بالأحاديث الضعيفة حتى في فضاء الأعمال. وبعض أهل العلم يرى بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الأعمال بثلاثة شروط: أولا أن يكون الضعف غير شديد، والثاني أن يكون له أصل يعني يرجع إليه، والثالث أن لا يكون في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل الأحكام، يعني في الحلال والحرام، يعني في فضائل الأعمال بارك الله فيك. أبو خالد يقول هل هناك عيد للأم غير العيدين؟ نعم، يوميا للأم عيد، يوميا عند أهل الإسلام للأم عيد، لكن ليس هذا العيد الذي يشتمل على هذه الشعائر وهذه الطقوس وهذه العبادات، لا، عندنا عيد الأمهات وعيد الآباء، هو برهم، هو بر الآباء وبر الأمهات، هذا عيد. ولذلك نحن أهل الإسلام يوميا للأم عندنا من القدر والمكانة ما يجعلها في عيد. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا ببر الآباء والأمهات وبالإحسان إليهما وبمصاحبتهما في الدنيا معروفا وبتحريم عقوقهما. وشوف النصوص القرآن، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول رب اجعلني عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولم يكن جبارا شقيا. طبعا يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عيسى عليه الصلاة قال وبرا بوالدته ولم يكن جبارا شقيا. الله أكبر. نصوص كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببر الوالدين وجعل عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. عندنا مسألة الوالدين مسألة مصيرية، عندنا مسألة الوالدين يعني تعيش وتسكن داخلنا ويتردد هذا البر مثل ما يتردد هذا النفس في الصدور، فنحن لسنا بحاجة إلى أن نجز أو نجعل يوم فقط للأم، يوميا عندنا للأم يوم، يوميا للأب يوم، بمعنى البر والإحسان. هذه الأشياء إنما جاءت من أناس تصحرت صدورهم يعانون أزمات، عندهم قضية الوالدين مشكلة كبيرة، ولذلك لا يلتقون ولا يشاهد بعضهم بعضا ولا وعندهم من القطيع الشيء الذي يريدون أن يرجعون. نحن نعلمهم كيفية بر الوالدين، نحن مصدر البر ومصدر الحنان ومصدر الرقة ومصدر الإحسان الذي نتعلم من خلال ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل يعني لابد أن نعلم إذا فعلا أشعنا هذا الشيء، وإن كان للأسف يوجد الآن عقوق عند بعض المسلمين بسبب غلبة الدنيا على القلوب والصدور نسأل الله العافية، لكن الغالبية الساحقة من أهل الإسلام عندهم من البر الشيء الذي والله يعني الإنسان يطمئن على هذه الأمة وعلى الناس، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة. أبو خالد يقول ما هي الحالات المسموح الكذب فيها؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب مطلقا إلا في حالات، الحالات هذه الكذب فيها لماذا؟ لأن المصلحة راجحة وليس فيها ضرر وأذية. الحالة الأولى في الحرب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، بمعنى أنه يجوز في الحرب لأن هذه كلها قائمة على الخدعة. الأمر الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، يعني بمعنى أن اثنين ما استطعنا الإصلاح بينهما وبذلنا الوسائل والأساليب والطرق، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن يصلح أن يكذب الإنسان لأجل الصلح، بمعنى قد يقول الكلام الذي ليس فيه ضرر، يقول يا فلان فلان أخوك وفلان كذا ويرغب في الصلح معك ويتمنى أنه ما حصل هذا الشيء وينتقل للثاني، يعني يردم الهوة ويجسر اللي بينهم من الأمور التي انقطعت يجسرها، ها هذا المعنى، بحيث أن مصلحة الاجتماع يعني تغلب على قضية مفسدة الكذب، فالكذب هذا ليس بضار. ولذلك قد يقول هذا الشخص المصلح كلام ليس واقعا لكن لأجل الإنماء والخير والإصلاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كذب الرجل على امرأته، بمعنى هو طلب التحبب إليها وذلك بذكر صفات ليست فيها، يقول أنت ملكة جمال وهي مثلا دون ذلك، يقول أنت اللي ما رأيت مثلك وهي دون ذلك، أنت اللي كذا أنت اللي كذا، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذا ما يلجأ إليه في كل لحظة، يعني إذا كان الحمد لله الحياة بين الزوجين قائمة وفي شفافية وفي مصارحة وكل لله الحمد يحب الثاني وكل يتحمل الثاني، ما في حاجة إلا أني مثلا إلى استخدام مثل هذه الأشياء، ما في حاجة. هذه الحاجة تحتاج أحيانا في ظرف معين، تحتاج في ظرف معين، المرأة قد ترى بأنك يعني الآن صرفت عنها ممكن تقول هذا الكلام لتشيع شيء من المحبة والثقة بينك وبينها. كذلك الإصلاح بين اثنين، يعني إذا كان الصدق الحمد لله يعني يؤثر ويقود إلى الإصلاح ما في داعي الكذب، هذا نلجأ إليه كخيار أخير بارك الله فيك. أبو خالد بارك الله فيه يسأل يقول ما هي الأيام التي يحرم على الإنسان أن يصوم فيها؟ أولا العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم على الإنسان أن يصوم فيهما عيد الفطر، وهذا بالإجماع يا أخوي الفاضل. الأمر الثاني أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وبعض العلماء يذهب إلى التحريم وبعض العلماء يذهب إلى الكراهة، إلى الكراهة التنزيهية، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر القمري، هذه في أيام الحج، فغير الحاج وغير الحاج ممنوع من الصيام إلا لشخص ما عند الهدي وهو ينتقل إلى البدل وهو الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قالوا يجوز أن يكون من أيام التشريق، أما غير ذلك فلا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أو أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. كذلك الصيام مثلا رجب لمن تقصده، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمنعون من الصوم في شهر رجب إلا لرجل له صوم عادة كالاثنين والخميس أو الأيام البيض، أما يتقصد شهر رجب بالصيام فكانوا يمنعون ذلك ويرون أن هذا من البدع. هذا الذي أستحضره يا أبا خالد. ضحى من العراق تقول عمري 16 سنة، تقول ما أصلي الفجر، كيف إذا صليت الفجر؟ طبعا سألت أنا ضحى قلت لها يعني كيف كسل؟ قالت نعم. أولا يا ضحى الله يبارك فيك، والفجر قبل الضحى، ها الفجر قبل الضحى، واسمك ضحى، الله يصلحك ويبارك فيك ويجعلك من العابدات الصالحات. أخت الفاضل الله يرضى عليك بنتي، بالنسبة لصلاة الفجر هذه علامة فارقة بين المؤمن والمنافق، كيف تتركينها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يلتقون في صلاة الفجر. صلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال تعالى إن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة الذين يكتبون عباد الرحمن ملائكة النهار وملائكة الليل يلتقون فيرفعون الصحف إلى الله عز وجل. صلاة الفجر علامة على الإيمان وعلامة على صحة اليقين، صلاة الفجر علامة على محبة الله. ليش؟ لأن الإنسان يترك اللذائذ ويترك هنيء النوم ويترك لذيذ الفراش فيقوم لله، يترك هذه الأمور المحببة إلى النفس ويقوم ليتوضأ ويقوم لله عز وجل. ولذلك بارك الله فيك بنتي، من الآن اعقدي صلح مع الله بحيث أنك ما تتركين صلاة الفجر، وإذا غلبك النوم مرة مرتين تصلينها مباشرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، مباشرة مباشرة قبل ما تفطرين وقبل ما كذا تقومين فتتوضئين وتصلين الفجر مباشرة، تصلين سنة القبلية قبلها ثم صلاة الفجر. لكن أوصيك بعدم ترك صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. هذا بالنسبة لمن يشهد الجماعة، أنت غير مأمورة بالجماعة أيضا أنت في ذمة الله حتى تمسين، وقد أسقط الله عنك الجماعة وعافاك من هذه الأشياء التي فيها مشقة وإن كانت محتملة، لكن رحمة من الله بكم النساء رحمكم الله عز وجل فلم يوجب عليكم لا الجمعة ولا الجماعة، فاحرصي بارك الله فيك. ها خلاص خلاص. طيب أخت ضحى بارك الله فيك ورضي عنك، وقت البرنامج انتهى وعندك ما شاء الله اللهم بارك أسئلة مهمة، تحتاج كل سؤال يحتاج إلى دقائق، غدا إن شاء الله في أول البرنامج سأبدأ بالإجابة على بقية أسئلتك. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.